الشريط الخامس. سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى؟ جواب: الرحمن الرحيم، السميع البصير، العزيز الحكيم، الحليم العظيم، العلي الكبير، الحي القيوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما معنى إحصائها؟ وهل هي منحصرة في هذا العدد مع ذكر الدليل؟ جواب: لإحصائها 3 مراتب: 1. إحصاء ألفاظها وعددها. 2. فهم معانيها ومدلولها. 3. دعاء الله بها، دعاء عبادة وثناء، ودعاء مسألة وطلب. وهي غير منحصرة في هذا العدد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الهامش: رواه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه. انتهى الهامش. فجعل أسماءه 3 أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من خلقه، وقسم أنزل به كتابه وتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. سؤال: ما كيفية سؤال الله بأسمائه الحسنى؟ جواب: يسأل لكل مطلوب بالاسم المقتضى لذلك المطلوب، أو المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله. فمن سأل الله العلم سأله باسمه العليم، ومن سأله الرزق سأله باسمه الرزاق. تقول: يا عليم علمني، يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، وهكذا بقية الأسماء الحسنى. سؤال: كم أركان الإيمان بالأسماء الحسنى وما هي؟ جواب: 3. الإيمان بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار، فنؤمن بأنه عليم ذو علم، عظيم يعلم كل شيء، رحيم ذو رحمة اتصف بها، ورحمته وسعت كل شيء، قدير ذو قدرة عظيمة، ويقدر على كل شيء، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات العليا لربنا تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. 52. باب لا يقال السلام على الله من عباده. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن اسم السلام لا يصلح إلا لله، فمن سمى به غير الله فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. رواه البخاري ومسلم. سؤال: اشرح هذا الحديث مبينا معنى السلام المطلوب عند التحية في قول المسلم في قول المسلم: السلام عليكم. جواب: كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الإسلام يقولون في الصلاة قبل أن يفرض عليهم التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن السلام دعاء بالسلامة، والله تعالى هو المدعو، وهو السلام أي السالم من كل عيب ونقص، وعن مماثلة أحد من خلقه، وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات. فالعباد لن يبلغ ضره فيضروه، ولن يبلغ نفعه فينفعوه، بل هم الفقراء إليه، المحتاجون إليه في جميع أحوالهم، وهو الغني الحميد. ومعنى السلام المطلوب عند التحية اسم من أسماء الله، وطلب السلامة منه، فمعنى السلام عليكم أي نزلت سلامة الله عليكم وحلت بكم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 53. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن تعليق الدعاء بالمشيئة مما ينافي كمال التوحيد، لأنه سوء أدب مع الله، حيث إنه يوهم دعوى الاستغناء عن مغفرة الله. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة؟ جواب: أي ليجزم في مسألته وليحقق رغبته. سؤال: ما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مكره له؟ جواب: إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، فإن الله لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، بل يفعل ما يريد بخلاف المخلوق، فإنه قد يعطي وهو كاره. سؤال: ما المقصود من قوله وليعظم الرغبة؟ جواب: أي ليلح في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. سؤال: ما معنى قوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه؟ جواب: أي ليس شيء عنده بعظيم لكمال غناه وإن عظم في نفس المخلوق. سؤال: لماذا نهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة مع أن الأمور كلها لا تكون إلا بمشيئة الله؟ جواب: لأن الدعاء عبودية لله، ولا تتم إلا بالطلب الجازم الذي لا تردد فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 54. باب لا يقول عبدي وأمتي. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله مما ينافي كمال التوحيد، لما فيهما من التشريك في اللفظ بين الخالق والمخلوق. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضي ربك، وليقل سيدي وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. رواه البخاري ومسلم. سؤال: اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه. جواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الألفاظ تحقيقا للتوحيد وسدا لوسائل الشرك، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فنهى عن ذلك تعظيما لله تعالى، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قول سيدي ومولاي، لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة والمولى من ولاية الأمر. وكذلك نهى عن قول عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإيماء إيماء الله، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. سورة مريم الآية 93. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. سورة مريم الآية 93. ما يستفاد من الحديث: 1. النهي عن قول عبدي وأمتي. 2. لا يقول العبد ربي، لا يقول له أطعم ربك. 3. أن السيد يقول فتاي وفتاتي وغلامي. 4. أن العبد يقول سيدي ومولاي. 5. أن المقصود من ذلك تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 55. باب لا يرد من سأل الله. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن رد من سأل بالله مما ينافي كمال التوحيد، لأن رده دليل على عدم إعظام الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيدوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. سؤال: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه؟ جواب: أي إذا قال أسألك بالله أو بوجه الله فأعطوه ما سأل، ما لم يسأل حراما تعظيما لله. سؤال: ما معنى قوله ومن استعاذ بالله فأعيذوه؟ جواب: أي من استجار بالله فأجيروه. فإذا قال أعوذ بالله من شرك أو من شر فلان، فإذا قال أعوذ بالله من شرك أو من شر فلان فادفعوا الشر عنه. سؤال: ما المراد بقوله ومن دعاكم فأجيبوه؟ جواب: أي من دعاكم إلى طعام ونحوه فأجيبوا دعوته، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وهو من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. سؤال: ما معنى قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه؟ جواب: أي من أحسن إليكم فجازوه على إحسانه، والمكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله. سؤال: لماذا أمر بمكافأة المعروف؟ جواب: ليخلص القلب من إحسان الخلق، لأنك إذا لم تكافئ من أحسن إليك بقي في قلبك له نوع عبودية، فشرع قطع ذلك بالمكافأة. سؤال: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له؟ جواب: أي إذا لم تقدروا على مكافأة من أحسن إليكم فادعوا له. أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في الصحيح عن أسامة بن زيد، ورمز السيوطي لصحته. سؤال: ما معنى قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه؟ جواب: أي حتى تظنوا أو تعلموا أنكم قد قمتم بمكافأته. سؤال: ما هو الشاهد من حديث ابن عمر المتقدم للباب، وما الذي يستفاد منه؟ جواب: قوله ومن سألكم بالله فأعطوه. ويستفاد منه: واحد، وجوب إعادة من استعاذ بالله. اثنان، وجوب إعطاء من سأل بالله ما لم يسأل حراما أو مكروها. ثلاثة، الحث على إجابة الدعوة. أربعة، الترغيب في المكافأة على المعروف. خمسة، أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. 56، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن السؤال بوجه الله غير الجنة معصية ينافي كمال التوحيد، حيث نهى عنه ولعن فاعله. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. سؤال: اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه. جواب: هذا الحديث خطاب للسائل، وأن عليه أن يحترم أسماء الله وصفاته، وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله، بل لا يسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب، والنظر إلى وجهه الكريم والتلذذ بخطابه. فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله. وأما المطالب الدنيوية والأمور الدينية وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه، فإنه لا يسألها بوجه الله، فقد جاء الوعيد على ذلك. ففي الحديث: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله ما لم يسأل هجرا. رواه الطبراني في الكبير عن أبي موسى، ورمز السيوطي لحسنه. ويستفاد من الحديث واحد أنه لا يسأل بوجه الله إلا أهم المطالب وهي الجنة. اثنان، إثبات صفة الوجه لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، والله سبحانه وتعالى أعلم. 57، باب ما جاء في اللو. سؤال، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب، هي أن من قال لو معارضا بها أقدار الرب تعالى كالبلايا والمصائب إذا جرى بها القدر فإن هذا مما ينافي كمال التوحيد. سؤال، وضح حكم استعمال كلمة لو مع التمثيل. جواب، هو على قسمين، مذموم ومحمود. فإن استعملت على أمر ماض وحمل عليه الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر كان مذموما لما في ذلك من الإشعار بعدم الصبر والأسف على ما فات ما لم يمكن استدراكه. وإن استعملت على أمر مستقبل وحمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. مثال الجائز قوله صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. ومثال المذموم قوله تعالى إخبارا عن المنافقين، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله تعالى، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، سورة آل عمران الآية 68 بعد 100. سؤال، اشرح هذه الآية، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وفي من نزلت؟ جواب، يقول تعالى إخبارا عن المنافقين الذين قالوا لإخوانهم ممن قتلوا في غزوة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج إلى الجهاد ما قتلوا مع من قتل. نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وأصحابه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. قال تعالى، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، سورة آل عمران الآية 54 بعد 100. سؤال، من الذي قال هذا الكلام ومتى ولماذا؟ اذكر مناسبة الآيتين للباب. جواب، قاله بعض المنافقين يوم غزوة أحد لجزعهم وخوفهم من ذلك اليوم. ومناسبة الآيتين للباب أن الله ذم فيهما المنافقين على معارضة القدر بلو. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم في صحيحه. سؤال، اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه. جواب، يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله والحرص والجد والاجتهاد، والمراد حرص الإنسان على فعل الأسباب التي تنفعه في دنياه وأخراه مما شرعه الله لعباده وأمرهم به، ويكون في حال فعله للسبب مستعينا بالله وحده معتمدا عليه في ذلك. ثم نهاه عن العجز وهو ترك العمل والركون إلى الكسل وتمني الخير مع عدم القيام بأسبابه، وأرشده إذا أصابه ما يكره أن يسلم للقضاء والقدر ويرضى ويحتسب الثواب عليه، ونهاه عن استعمال لو وأخبر أنها تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأسي على ما فات والتحسر ومعارضة القدر. ويستفاد من الحديث واحد، الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. اثنان، النهي عن ضد ذلك وهو العجز. ثلاثة، النهي عن قول لو إذا أصابك شيء لأنها تفتح عمل الشيطان. أربعة، الإرشاد إلى الكلام الحسن وهو قول قدر الله وما شاء فعل، والله سبحانه وتعالى أعلم. 58، باب النهي عن سب الريح. سؤال، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن الريح في تدبير مدبر وهو الله تعالى، فسبها اعتراض عليه، فهو قادح في التوحيد. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. سؤال: اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه. جواب: ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، فمسبتها مسبة للفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: حينما ترون ما تكرهون من الريح إذا هبت من شدة أو برودة أو حرارة، فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد والدعاء. فأرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما فيه أدب مع الله والتسليم لأمره، وما ينفعهم من الدعاء الصالح والقول بما فيها من خير والاستعاذة مما فيها من شر. 59. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. سورة آل عمران، الآية 54 بعد 100. ويقول تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. سورة الفتح، الآية 6. سؤال: ما المقصود بالذين يظنون بالله غير الحق، وما هو الظن الذي ظنوه به، وما المقصود بظن السوء، ولماذا كان ظن سوء؟ جواب: هم المنافقون، وهذا الظن هو أنهم ظنوا أن الله سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل ويذهب ويتلاشى، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر هذا الظن بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون، وإنما كان ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. سؤال: ما هو الطريق إلى السلامة من ظن السوء بالله الذي وقع فيه أكثر الناس؟ جواب: هو معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده، والتوبة والاستغفار من هذا الظن. سؤال: ما الذي أراد المؤلف بهذا الباب؟ جواب: أراد التنبيه على وجوب حسن الظن بالله تعالى، لأن ذلك من واجبات التوحيد، وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر به، وأنه يفعله وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فاعتقاد هذا من الإيمان، وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده. والله سبحانه وتعالى أعلم. 60. باب ما جاء من منكري القدر، أي من الوعيد الشديد. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن إنكار القدر مناف للإيمان والتوحيد. سؤال: ما حكم الإيمان بالقدر مع ذكر الدليل؟ جواب: واجب وركن من أركان الإيمان الستة. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر، الآية 49. سؤال: ما كيفية الإيمان بالقدر، وبين مراتبه؟ جواب: هي أن تعتقد أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئة الله وقدرته، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومراتب الإيمان بالقدر أربعة: 1- علم الله بالأشياء قبل كونها، 2- كتابته لها قبل خلق السماوات والأرض، 3- مشيئته لها المتناولة لكل موجود، 4- خلقه لها وإيجاده وتكوينه. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. سؤال: ما الذي يستفاد من هذا الحديث واذكر مناسبته للباب؟ جواب: يستفاد منه 1- وجوب الإيمان بالقدر وأنه أصل من أصول الإيمان، 2- أن من لم يؤمن بالقدر فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، 3- إحباط عمل من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه هي مناسبة الحديث للباب. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي ماذا أكتب؟ فقال: ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وفي رواية لأحمد أن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته للباب. جواب: يستفاد منه 1- بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، 2- الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر، وهذه هي مناسبة الحديث للباب، 3- أن أحدا لن يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، 4- براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، 5- الإيمان بالقلم، وأنه حين خلق جرى بما يكون من المقادير إلى يوم القيامة، 6- أن إنكار القدر من الكبائر، 7- وصية الوالد لولده. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. سؤال: بين ما يستفاد من هذا الحديث واذكر مناسبته للباب. جواب: يستفاد منه 1- مشروعية سؤال العلماء في إزالة الشبهة، 2- أن المفتي يجيب بنص الدليل مهما وجده، 3- أن من تاب من الذنب قبل أن يموت تاب الله عليه، 4- بيان كيفية الإيمان بالقدر، 5- وعيد من لم يؤمن بالقدر وأن عمله حابط كما تقدم، وهذه هي مناسبة الحديث للباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 61- باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد وعظيم عقوبة الله لهم وعذابه. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن تصوير ذوات الأرواح مناف لكمال التوحيد، لأن فيه مشابهة لخلق الله تعالى. عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. متفق عليه. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ويلاحظ أن كل ومن من ألفاظ العموم، فتشمل كل صورة وكل مصور. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما معنى يضاهئون بخلق الله؟ جواب: أي يشابهون بتصويرهم خلق الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. سؤال: ما المقصود بالذرة والحبة، وما هو الغرض من ذلك، وما الذي يستفاد من هذا الحديث، وما الذي يستفاد من هذه الأحاديث المتقدمة؟ جواب: الذرة واحدة الذر، وهو صغار النمل، والمراد بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر الشعيرة، أو المراد عموم الحبوب. والغرض من ذلك تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك فلا قدرة لهم عن خلق شيء من ذلك. ما يستفاد من الأحاديث: واحد، تحريم التصوير وأنه من الكبائر. اثنان، الوعيد الشديد للمصورين وأنهم أشد الناس عذابا. ثلاثة، أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، ويكلف أن ينفخ فيها الروح. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ رواه مسلم. سؤال: بين معاني الكلمات الآتية: أبعثك، لا تدع، طمستها، مشرفا، سويته. ما الذي يدل عليه هذا الحديث، ولماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطمس الصورة وتسوية القبور؟ جواب: أبعثك، أرسلك وأمرك، لا تدع، لا تترك، طمستها، أزلتها ومحوتها، مشرفا مرتفعا عاليا، سويت، هدمته وألحقته بالأرض. ويدل الحديث على: واحد، تحريم اتخاذ الصور ونصبها في المجالس وتعليقها في البيوت وغيرها. اثنان، وجوب إتلاف الصور ومحوها وإزالتها لمن يقدر على ذلك. ثلاثة، وجوب تسوية القبور المشرفة العالية وهدم القباب المبنية عليها. وأمر بطمس الصور لما فيها من المضاهاة بخلق الله، وأمر بتسوية القبور لما فيها في تعليتها من الفتنة بأربابها، وهو من وسائل الشرك. سؤال: ما حكم المصور في نفسه؟ جواب: إن قصد بتصويره المضاهاة بخلق الله، أو عمل الصور لتعبد من دون الله كصانع الأصنام ونحوها، فهو كافر، وعمله هذا مناف للتوحيد. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق، صاحب ذنب كبير، متعرض للوعيد الشديد والعقوبة البالغة. سؤال: ما المقصود بالصور المحرمة؟ جواب: هي صور الحيوانات ذوات الأرواح، فأما الشجر ونحوه مما لا روح له، مما لا روح فيه، فلا يحرم. سؤال: ما هي العلة التي لأجلها حرم التصوير، وكيف عظمت عقوبة المصور؟ جواب: هي المشابهة بخلق الله وترك الأدب مع الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، وهو الذي يصور جميع المخلوقات ويجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مشابها لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فتصوير الصور الحيوانية تشبه بخلق الله، وكذب وافتراء على الله، وتمويه وتزوير، فلذلك زجر الشرع عنه. خلاصة: ينقسم التصوير إلى عدة أقسام. 1- جائز كالشجر وما لا روح فيه. 2- الصور المجسمة والتماثيل محرم بالإجماع. 3- ما لا ظل له وليس بجسم محرم عند جمهور العلماء لعموم الأدلة. 4- يرى البعض التسامح فيما عمت به البلوى من إثبات الشخصيات كصور حفائظ النفوس وحفظ الأمن والحقوق، وذلك بمقدار ما يفي بالغرض للضرورة. انتهى من مقرر التوحيد للصف الثالث المتوسط، الصفحة 69. 62- باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد والذم لمن كان كذلك. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن كثرة الحلف ينافي كمال التوحيد، لأن اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للخالق، ولهذا وجب ألا يحلف إلا بالله، وكان الحلف بغيره من الشرك. ومن تمام هذا التعظيم ألا يحلف بالله إلا صادقا، ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه العظيم عن كثرة الحلف، فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم، سورة المائدة الآية 89. سؤال: ما معنى هذه الآية واذكر ما يستفاد منها، وما هي الأيمان؟ جواب: المعنى لا تتركوها بغير تكفير، وقيل احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا فيها، وقيل لا تكثروا من الحلف، وهذا الأخير هو مراد المؤلف، والحديث عام وشامل للجميع. والأيمان جمع يمين وهي الحلف، أمرهم الله تعالى بحفظ الأيمان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث فيها. ويستفاد من الآية الأمر بحفظ الأيمان والنهي عن كثرة الحلف والنكث ما لم يكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه أي البخاري ومسلم. سؤال: ما المقصود بالحلف هنا؟ وبين معاني الكلمات الآتية: منفقة، السلعة، ممحقة، وما معنى هذا الحديث؟ جواب: المقصود بالحلف هنا اليمين الكاذبة، ومعنى منفقة من النفاق بفتح النون، وهو الرواج ضد الكساد، والسلعة بكسر السين المتاع، ومعنى ممحقة من المحق، وهو النقص والمحو والإبطال. ومعنى الحديث أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة من البيع، لأن الثمن وإن زاد لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال الزيادة. عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. سؤال: ما الذي يؤخذ من نفي كلام الرب تعالى عن هؤلاء العصاة؟ وكيف عظمت عقوبتهم وما معنى لا يزكيهم؟ جواب: نفى كلام الله تعالى عنهم دليلا، نفي كلام الله تعالى عنهم دليل على أنه تعالى يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله. ولما عظم ذنب هؤلاء الثلاثة عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثلاثة التي هي أعظم العقوبات. ومعنى لا يزكيهم لا يزيدهم خيرا، ولا يثني عليهم، ولا يطهرهم من دنس الذنوب. سؤال: ما المراد بالأشيمط؟ ولماذا صغر؟ وكيف خص بالوعيد على الزنا مع أنه كبيرة وحرام على الصغير والكبير؟ جواب: الأشيمط تصغير أشمط، وهو الرجل الكبير الذي عليه الشيب، وصغر تحقيرا له، وخص بالوعيد لأن داعي المعصية قد ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله. سؤال: ما المقصود بالعائل؟ ولماذا خص بالوعيد على الكبر مع أنه معصية كبيرة في حق العموم؟ جواب: العائل هو الفقير، وخص بالوعيد لأنه ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب هو كثرة المال والنعم، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي لهذا الخلق الذميم، لهذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. سؤال: ما معنى قوله في الحديث ورجل جعل الله بضاعته، وما هو الشاهد من حديث سلمان للباب؟ جواب: المعنى أنه جعل كثرة الحلف بالله بضاعته يبيع فيها ويشتري لملازمته له وغلبته عليه، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، رواه مسلم. سؤال: ما هو القرن؟ وما المراد بقرن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يلونهم؟ ولماذا فضلوا على من بعدهم؟ جواب: القرن أهل عصر متقاربة، أسنانهم مشتق من الاقتران في الأمر الذي يجمعهم، ومدته 100 سنة، وقيل غير ذلك. والمراد بقرن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم، أي أن القرن الثاني التابعون، والثالث تابعوهم. وإنما فضل قرن الرسول صلى الله عليه وسلم على من بعدهم لأنهم سبقوا إلى الإيمان والهجرة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاقوا من بعدهم في العلم والإيمان والعمل الصالح. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم، وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به، وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل. ثم القرن الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه، لكن العلماء متوافرون، والإسلام فيه ظاهر، والجهاد فيه قائم. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء. سؤال: ما الذي حمل أولئك القوم يشهدون ولا يستشهدون؟ جواب: حملهم على ذلك استخفافهم بأمر الشهادة، وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. سؤال: ما الذي يدل عليه قوله ويخونون ولا يؤتمنون؟ جواب: يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم، بحيث لا يعتمد عليهم لخيانتهم وعدم الثقة بهم. سؤال: ما المقصود بقوله وينذرون ولا يوفون؟ جواب: المقصود أنهم لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة فيهم يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. سؤال: ما المراد بقوله ويظهر فيهم السمن ولماذا؟ جواب: أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها، وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما الذي يتضمن هذا الحديث؟ جواب: يتضمن ما تضمنه الحديث الذي قبله من تفضيل القرون الثلاثة على من بعدهم، وهو صريح في أن القرون المفضلة ثلاثة لا غير، وفيه إشارة إلى عدم التسارع إلى الشهادة واليمين، وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي الآخرة، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة إيمانه وعدم خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك. قال المؤلف: وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. سؤال: من هو إبراهيم ولماذا يضربونهم على ذلك؟ وضح ما تقول. جواب: هو إبراهيم النخعي التابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، وإنما فعلوا ذلك لئلا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء والكفارة، وربما ترك ذلك فأثم. وكذلك الشهادة، فإنه إذا اعتادها حال صغره سهلت عليه، فربما أداه ذلك إلى التهاون بها والتساهل حال كبره، وفيه تمرير الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضر بصالحهم. سؤال: ما الذي يستفاد من هذا الباب؟ جواب: واحد، الوصية بحفظ الأيمان. اثنان، الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ثلاثة، الوعيد الشديد على من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. أربعة، التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. خمسة، ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. ستة، ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها. سبعة، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. ثمانية، كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 63، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الدليل على وجوب الوفاء بها وإتمامها إذا أعطيت أحدا، والذمة العهد. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله تعالى، فهو قادح في التوحيد. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. سورة النحل الآية 91. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب. جواب: يأمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة بعدم نقضها. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على وجوب الوفاء بالعهود وتحريم نقضها. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما المقصود بالجيش والسرية، وما هي تقوى الله، وما الذي تفيده هذه العبارة؟ جواب: السرية قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه، وقد حصرها بعض العلماء بأربعمائة ونحو ذلك، والجيش ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته، وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. وتفيد هذه العبارة تأمير الأمراء ووصيتهم. سؤال: ما معنى قوله ومن معه من المؤمنين خيرا؟ جواب: أي أوصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. سؤال: ما معنى قوله اغزوا بسم الله؟ جواب: أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له متوكلين عليه. سؤال: اذكر الذين لا يجوز قتالهم في الجهاد ولماذا؟ جواب: هم المعاهدون والرهبان والنساء والصبيان غير البالغين، وإنما نهى عن قتالهم هم المعاهدون والرهبان والنساء والصبيان غير البالغين، وإنما نهى عن قتالهم لأنهم لا يكون منهم قتال غالبا وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، وما حكم هذه الأشياء؟ جواب: هذا نهي عن الغلول والغدر والتمثيل. ما معنى السؤال الأول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، وما حكم هذه الأشياء؟ جواب: هذا نهي عن الغلول والغدر والتمثيل. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. والغدر والغلول حرام، والمثلة مكروهة. سؤال: ما الذي يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام؟ جواب: يؤخذ منه أن الدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال، إلا أن تكون قد بلغتهم الدعوة فيجوز قتالهم ابتداء. سؤال: ماذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وما المقصود بها؟ جواب: يستفاد منه وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والمقصود بدار المهاجرين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة إلى المدينة في أول الأمر واجبة على من دخل في الإسلام. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؟ جواب: المعنى إن أسلموا وهاجروا وجب عليهم ما يجب على المهاجرين من الغزو والجهاد، واستحقوا ما يستحق المهاجرون من الفيء والغنيمة والأجر. سؤال: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى؟ جواب: يعني من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء. سؤال: ما هي الخصال التي يدعى إليها المشركون قبل قتالهم؟ جواب: هذه هي ثلاثة أشياء مرتبة: واحد، الدعوة إلى الإسلام بأن يدعوا إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. اثنان، الدعوة إلى الهجرة. ثلاثة، طلب الجزية منهم. سؤال: ما هي الجزية وممن تؤخذ منه؟ جواب: هي المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة مأخوذة من الجزاء لأنها أجزت عن قتله، وتؤخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا أو مجوسيا أو غيرهم لهذا الحديث. وقيل لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين في بلادهم. سؤال: ما هو الشاهد من حديث بريدة للباب؟ جواب: هو قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. سؤال: ما هي الذمة وما معنى إخفارها؟ جواب: الذمة العهد، وإخفارها نقضها. سؤال: ما هو غرض المؤلف من إيراد هذا الباب؟ جواب: غرضه البعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود والإخلال بها بعدما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله، فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه وتركا لتعظيم الله، وفي ذلك أيضا تهوين للإسلام وتزهيد للكفار به، فإن الوفاء بالعهود وخصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 64. باب ما جاء في الإقسام على الله. سؤال: ما معنى الإقسام على الله وما حكمه؟ جواب: الإقسام على الله هو الحلف أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، وحكمه التحريم إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على حصوله. وهذا النوع مناف للتوحيد لأنه سوء أدب مع الله، وأما إذا كان على جهة حسن الظن بالله فهو جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال: أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، رواه أحمد. سؤال: ما معنى يتألى وما هو إحباط العمل وما نوع الاستفهام في قوله من ذا الذي يتألى وما معنى أوبقت؟ أذكر ما يستفاد من هذا الحديث. جواب: معنى يتألى يحلف، ومعنى إحباط العمل إبطاله وذهابه، والاستفهام على جهة الإنكار والوعيد، ومعنى أوبقت أهلكت. ويستفاد من الحديث: واحد، التحذير من التألي على الله والإقسام عليه. 2. قرب الجنة والنار. 3. أن الإنسان قد يغفر له بسبب هو من إكراه الأمور بسبب هو من أكره الأمور إليه. 4. تحريم العجب بالنفس ووجوب التأدب مع الله في الأقوال والأفعال. 5. بيان خطر اللسان والتحرز من الكلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي ما يفكر فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، متفق عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 65. باب لا يستشفع بالله على خلقه. سؤال: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ جواب: هي أن الاستشفاع بالله على خلقه مناف للتوحيد، لأن فيه تنقصا لرب العالمين. سؤال: ما هو الاستشفاع وما حكم الاستشفاع بالله على خلقه مع التعليل؟ جواب: الاستشفاع هو طلب الشفاعة، والاستشفاع بالله على خلقه حرام، لأنه تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، وذلك سوء أدب مع الله، فيتعين تركه، فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه، وكلهم يخافون، فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات جميعها. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. رواه أبو داود. سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: نهكت، استسقي لنا ربك، نستشفع، سبحان الله، ويحك. ما مرجع اسم الإشارة في قوله حتى عرف ذلك؟ وما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ وبين مناسبته للباب. جواب: نهكت، جهدت وضعفت، استسقي لنا ربك، اسأله لنا السقيا وهي المطر، نستشفع، نطلب الشفاعة، سبحان الله، تنزيها لله عما يليق به، عما لا يليق به. ويحك كلمة تقال للزجر، والإشارة إلى غضب الصحابة لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر فيه الاستشفاع بالله على خلقه واستعظمه ونهى عنه. ويستفاد منه: واحد، تحريم الاستشفاع بالله على خلقه لأن شأنه أعظم من ذلك. اثنان، إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، لأن في بعض روايات الحديث أن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. سؤال: ما معنى الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم وما حكمه؟ وهل الاستشفاع خاص به؟ وما الفرق بين الحي والميت في الاستشفاع؟ جواب: الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم المراد به طلب دعائه، وهو جائز في حياته، وأما بعد وفاته فلا يجوز، وليس خاصا به، بل كل حي حاضر يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه الدعاء. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر، فدعاؤه شرك. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت في الاستشفاع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 66، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. سؤال: ما المقصود بحمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد؟ جواب: المقصود بذلك صونه عما يشوبه من الأقوال والأفعال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وللنسائي عن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. سؤال: ما معنى قولهم وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ جواب: أي أعظمنا شرفا وفضلا وجودا، والطول هو الغنى والقدرة والإنعام الواسع. سؤال: ما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله السيد الله؟ جواب: يريد عليه الصلاة والسلام أن السؤدد الكامل حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد لله. سؤال: ما المراد بقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم؟ جواب: يعني قولوا بقول أهل دينكم وملتكم، وادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله في كتابه، فقال: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وقوله أو بعض قولكم أي دعوا بعض قولكم واتركوه. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم؟ جواب: أي لا يستغلبنكم الشيطان فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا، كأنكم وكلاء الشيطان تنطقون على لسانه. ومعنى لا يستهوينكم أي لا يقودنكم إلى ما يهوى من الغلو والبدع. سؤال: لماذا نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا وأفضلنا وخيرنا وأعظمنا، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق؟ جواب: نهاهم عن ذلك لأن لا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بالمدح ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. سؤال: ما حكم إطلاق السيد على الإنسان؟ جواب: مختلف فيه، فأجازه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، ومنعه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود وإسناده صحيح. سؤال: ما الذي يستفاد من هذا الباب؟ جواب: يستفاد منه: واحد، تحذير الناس من الغلو. اثنان، كراهة المدح والتحذير منه. ثلاثة، شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته ورحمته بهم. أربعة، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 67، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سورة الزمر، الآية 67. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. جواب: يقول الله تعالى: ما عظم الله حق عظمته، ما عظم الله حق عظمته هؤلاء المشركون، حيث عبدوا معه غيره فلم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، والقادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قدرته وقهره. وأما قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أخرجه البخاري ومسلم. ومناسبة الكتاب ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على أن عبادة غير الله شرك تنافي توحيده وتعظيمه والإيمان به. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. سؤال: ما هي الخردلة وما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ جواب: الخردلة واحدة الخردل، وهي حبة صغيرة جدا كالذي يرى في شعاع الشمس الداخل من النافذة. ويدل الحديث: واحد، على عظمة الله تعالى، اثنان، على صغر المخلوقات بالنسبة إليه، ثلاثة، أن السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن في قبضته وتحت تصرفه وقهره. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. سؤال: ما هو الترس وما معنى ظهري فلات وما الذي يدل عليه هذان الحديثان؟ جواب: الترس صفحة من فولاذ تحمل لاتقاء الضرب بالسيف، ومعنى ظهري فلات وسط فلات، وهي المفازة. ويدل الحديثان: واحد، على عظم الكرسي بالنسبة للسماوات كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. اثنان، عظم العرش بالنسبة للكرسي. ثلاثة، أن العرش غير الكرسي. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي والمسعودي، قال الحافظ الذهبي: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. سؤال: اذكر ما يستفاد من هذين الحديثين وبين مناسبتهما للباب. جواب: يستفاد منهما، واحد، أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام. اثنان، أن ما بين كل سماء إلى سماء 500 عام. ثلاثة، أن كث أي سمك كل سماء 500 عام. أربعة، أن بين السماء السابعة والكرسي 500 عام. خمسة، أن بين الكرسي والماء 500 عام. ستة، أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلى 500 عام. سبعة، أن العرش فوق الماء. ثمانية، أن الله تعالى فوق العرش. تسعة، أنه تعالى مطلع على عباده يعلم ما هم عاملون ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ومناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على عظمة الله تعالى وكماله وكبريائه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. وبهذا انتهى كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد من تأليف الشيخ عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله يوم الأربعاء 25 من شهر جماد الآخرة من عام 2400 للهجرة. والحمد لله رب العالمين. قرأه عليكم عبد اللطيف بن محمد الغامدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.